الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الجهة الثانية في أقسام استصحاب الكلي، يمكن تقسيم الشك في بقاء الكل إلى قسمين. قلنا أن الكلام في استصحاب الكل يقع في جهتين. الجهة الأولى قد تقدمت في أصل معقولية استصحاب الكل، هل هو معقول أم لا؟ ذكرنا أنه بناء على مسلك صاحب الكفاية في الاستصحاب وهو جعل الحكم المماثل، قد نواجه إشكالاً في استصحاب الكل، سواء كان الكل بين حكمين، يعني جامع بين حكمين، أو جامع بين فردين من الموضوع. طرحنا الإشكال و سيشهد علق عليه بالتعليق المناسب. الجهة الثانية، إذا اتضح أن استصحاب الكل معقول، فما هي أقسام استصحاب الكل؟ السيد الشهيد رحمة الله عليه يقول أن استصحاب أن الكل له أقسام ثلاثة، كل من القسم الأول والقسم الثاني والقسم الثالث، هو عين ما طرحه الأعلام المتقدمون نفس الشيء، لكن منهجية الطرح عند السيد الشهيد مختلفة. الجماعة مباشرة أصحاب الكل من القسم الأول، هذا معنى الثاني والثالث. السيد الشهيد لا، طرح هذه الأقسام الثلاثة بمنهجية مختلفة، من حيث الروح واحدة هي، إذ قال إن الشك في بقاء الكل تارة لا ينشأ من الشك في حدوث فرد، وأخرى ينشأ الشك في بقاء الكل من الشك في حدوث فرد. على الثاني يقول له حالتان، الحالة الثانية تمثل، يقول القسم الثاني، والحالة الثانية ماذا تمثل؟ القسم الثالث. وذاك الشك الذي لم ينشأ من حدوث الفرد هو تعبير آخر عن القسم الأول. هو ها خلاص ثلاثة بس بهذا التفصيل. فإذا يقول الشك في بقاء الكلي تارة لم ينشأ من الشك في حدوث فرد. شككت في بقاء الكل، لكن لماذا تشك؟ ليس الشك في أنه حدث فرد، وإنما الشك في بقاء الفرد. أريد الآن نتكلم عن من؟ عن هذا القسم. سيدي الشهيد، هذا القسم سيقول هو له حالتان، أو تستطيع أن تقول له مثالان. المثال الأول، الشك في بقاء الكل من جهة الشك في ارتفاع الفرد، مو هذا القائم، مو من حدوث، هذا حدوث القسم الثاني، من جهة ارتفاع الفرد. مثاله أعلم بوجود ماذا؟ نجاسة على الثوب، هذا عندي علم بذلك، نجاسة الدم، عندي علم بأن الثوب نجس بالدم، فصار عندي علم بكلية النجاسة، كلية نجاسة الثوب. ثم جزمت بتطهير النجاسة لنجاسة الدم، لكن شككت. لا ما يصير هذا مثال، ما يصير مثال، لا أني أعلمت بوجود الدم في الثوب، وصار عنده علم ماذا؟ بكلية النجاسة الخبثية. هذا صار استحاف كله. يعني كله يحصل من الفعل. ثم شككت هل قام شخص وطهر الثوب بلا الدم أم لا؟ فهنا الشك في بقاء الكل ماذا؟ من أين ينشأ؟ من الشك في بقاء الفرد لا من حدوث فرد جد. استشهد المثال اللي ذكره، علمت بوجود زيد في المسجد، ماذا يتشكل عندي؟ إذن عندي علم بوجود كلي الإنسان. ثم شككت من جهة الشك في بقاء زيد في المسجد لعله قد خرج، لأنه ما عندنا حدوث. سيد الشهيد يقول هنا يجري استصحاب الكل من دون أي محذور. عندي علم بوجود كلي الإنسان، كلي النجاسة الخبثية، وشك في ارتفاعها، فأستصحب الكل. يقول بغض النظر عن تفسيرات الكلي، لأن بالدرس الماضي قلنا الكلي له ثلاث تفسيرات. التفسير الأول راح أكرره للسيد الشهيد رحمة الله عليه، حينما هم أصحاب هذه التفاسير سألهم سؤال واحد: ما الفرق بين الكل والفرد مع أن الكل عين الخارج بالفرد بالخارج؟ الكلي لا يختلف عن الفرد بالخارج، ما الفرق بينهم؟ تفسير الأول للسيد الشهيد رحمة الله عليه يقول الاستصحاب حكم شرعي، والحكم لا يتعلق بالخارج مباشرة، وإنما يتعلق بصورة ذهنية، لكن مو بما هي صورة ذهنية، بما هي عين الخارج بالنظر الأول إذا تذكروا. فإن كانت تلك الصورة صورة تفصيل إجمالية عن الخارج فهذا استصحاب الكل، وإن كانت تلك الصورة اللي يتعلق بها الاستصحاب تفصيلية عن الخارج فهذا أي استصحاب الفرد. فالفرق في الصورة. هذا يا رأي رئيس الشهيد، إذا تريد تطبقه على هذا المثال عندك كلي الإنسان وتشك في ارتفاع الكل نتيجة الشك في ارتفاع الزيت. التفسير الثاني تفسير المحقق الرجل من همدان الذي يقول إن الكل له وجود وسيع منحاز عن وجود الفرد. وين معلق هذا الكل؟ ما حد يدري به، إلا في وجود خاص يجي عند راس مو مدري شنو، ما أعرف وين خاطر هذا الكل، بس هو وجود منحاز عن من؟ عن وجود الفرد. يعني تدري هاي الأفراد المليارات بالكون إلها كل واحد، سمونها نظرية الأب الواحد والأبناء متعددة. هذا أيضا يجري فيه الاستصحاب على هذا المثال، من عندك بالكل هذا المنحاز وشك في ارتفاعه نتيجة الشك في ارتفاع الفرد، هم يمشي الحال. والتفسير الثالث للمحقق العراقي رحمة الله عليه يقول الكل واحد هو ومتوزع على حصص الأفراد، كل فرد ايش ماخذ من يمه؟ حصة. زيد ماخذ حصة، لان ماخذ، وهكذا. فالكل عبارة عن حصة من الفرد. طب الفرد شنو؟ يقول الفرد بقضيته هاي الحصة مع المشخصات العارضة على الفرد، طوله وعرضه مدري شنو، هذا هو الفرد. هذا ايضا يجري استصحاب الكلي بمعنى الحصة، لأن عندي كلي ضمن حصة زيد وأشك في الكلي ضمن أن زيد خرج أم لا. إذن على هذا المثال الأول يجري من دون أي إشكال. مثال ثاني من أي جهة؟ من جهة الشك في الكلي من غير جهة حدوث فرد الواقع، وإنما في البقاء. ما إذا علم بوجود إنسان لكن مردد إن هذا الإنسان الذي دخل المسجد زيد أو خالد. فلو كان الذي داخل زيد فعندي شك في بقائه، ولو كان الذي داخل خالد فعندي أيضا شك في بقائه. المهم ما عندي شك من جهة حدود فرد في البقاء. هنا سيد الشهيد يقول: على رأي المحقق العراقي لا يجري الاستصحاب بتفسيرا للكل، لأنه يفسر الكل كما قلنا بالحصة، وبما أن الحصة غير متيقنة، ما ندري حدث هذا الكل ضمن حصة زيد أم ضمن حصة من؟ خالد. فلا يقين بالحدوث من جهة الكل، لأن الكل عبارة عن الحصة ولا يقين بالحصة. وصدق ما عندنا يقين بالحصة، مو؟ نعم، على مبنى السيد الشهيد الذي يرى أن الكل ماذا؟ هو الصورة الإجمالية عن الخارج. عندي صورة إجمالية وهو إما زيد أو خالد، أو الذي يقول أن الكل وجود منحاز عن الأفراد، فعندي كل ولكن لا أدري هل حصل ضمن زيد، ولكن كل موجود. واضح إن شاء الله؟ هاي القسم الأول يشتمل على حالتين، خلنا نقرأها، هاي ما بيها شيء. يقول: الجهة الثانية في أقسام استصحاب الكل، يمكن تقسيم الشك في بقاء الكل إلى قسمين. إحداهما الشك في بقاء الكل لكن غير الناشئ من الشك في حدوث الفرد، اللي هم بالكتب الأصولية يسمونه القسم الأول. والآخر الشك في بقاء الكل الناشئ من الشك في حدوث الفرد، هذا راح يطلع به القسم الثاني وراح يطلع به أيضا القسم الثالث. ومثال الأول أن يعلم بدخول الإنسان ضمن زيد في المسجد ويشك في خروجه. مثال الثاني أنا ما ضربت له مثال بس هو واضح أخذناه إحنا، هذا مو المثال مالت القسم الأول، لا القسم الثاني اللي هو من جهة الشك في حدوث فرد. خرج سائل من الإنسان جيد، لا يدري هل هو متمثل بالبول أم المني، فكلي الحدث صار معلومة. افترض راح توضأ، شنو قال؟ قال لو كان هذا الحدث بسبب البول فهو مرتفع جزمة، ولو كان الذي حدث المني فهو ماذا؟ فإذا الشك في حدوث فرد مو في بقائه. فلو كان الذي حدث، لاحظ هذا المثال، أن يعلم بحدوث مردد بحدث مردد بين الأصغر والأكبار ويشك في ارتفاعه بعد الوضوء، فأقول لو كان الذي حدث البول فهو مرتفع، ولو كان الذي حدث المني فهو باقي. فالشك في الكل من جهة الشك في الحدوث، فإن الشك مسبب، الشك في الكل في كل الحدث مسبب عن الشك في حدوث الأكبار. أما القسم الأول الشك من ناحية البقاء لا من ناحية الحدوث، فله حالتان: أن يكون الكلي معلوما تفصيليا، أعلم بوجود إنسان في المسجد لأنه زيد دخل فصار عنده علم بوجود الإنسان ويشك في بقائه، كما في المثال المتقدم. من أي جهة؟ من جهة الشك في خروج زيد، حيث يعلم بوجود زيد تفصيلا ويشك ماذا؟ في خروجه، يشك في خروج الكلي. هنا شنو؟ إذا عندك أثر على الكلي جري، وهنا إذا كان الأثر الشرعي مترتبا على الجامع يعني على الكلي جرى استصحاب الكلي. ماكو غير النذر، نذرته، مو هو المؤمن شهد من يوقع في شدة، نذرته إذا الكلي موجود شنو؟ ها يا إذا الكلي موجود شو سو الأثر الشرعي شنو يعني؟ قال بيت نجاح أروح أنا. نعم على كل موجود زين.
واستصحاب الكل في هذه الحالة جار على كل حال، سواء فسرنا استصحاب الكل، ما أكو يمكن ما مر علي استصحاب كل من القسم الأول بالفقه، ما أتذكر اللي موجود. القسم الثاني تقريبا أكو هيك عندنا مادة القضاء، يجي بحث القضاء شوي يطلع راسه، يعني قليل هيك كلش. مرات القسم الثالث هم كلش نادر، لذلك دائما ننسى احنا، لان ماكو تطبيق الا بالفقه. لاحظين من هذا الا تستذكره يلا، ويجيبوا لك مثال اما حتى تستذكر ها قسم ثاني قسم ثالث، لانه تطبيقه قليل. بس اذا تلقى الموارد الاصوليه تطبقها بالفقه خذها من يم، يقينا ما تنسى القاعده الاصوليه نهائيا ابدا. على كل حال، سواء فسرنا استصحاب الكل وفرقنا بينه وبين استصحاب الفرد على أساس كون المستصحاب الوجود السعي الكلي، يعني قلنا وجوده منحاز عن وجود الأفراد، كما هي طريقة الرجل الهمداني، أو قلنا إن الكل مقصود به الحصة. من يقول هذا؟ الشيخ العراقي رحمة الله عليه، أو الخارج، لكن بمقدار مرآتية العنوان الكلي على ما تقدم. أنا سميت لكم هذا الآراء الثلاثة. بل على كل حال، على كل هذه الوجوه تعتبر أركان إصحاب تامة. الحالة الثانية أو مثال آخر قلنا أن يكون الكل معلوما إجمالا مو تفصيلا، يعني أنا أعلم بوجود إنسان لكن بأي نحو تعلم به، وما ضمن فلان أو ضمن فلان، ويشك في بقائه على كلا تقديرين. مثال: كما إذا علم بوجود مو إنسان زيد أو خالد في المسجد، فإذن علم بوجود الإنسان نتيجة ذلك، ويشك يقول لو كان الذي دخل زيد فأشك في بقائه، ولو كان الذي دخل خالد أم أشك ماذا في بقائه، فيجري استصحاب الجامع وهو كلي الإنسان إذا كان الأثر الشرعي طبعاً مترتباً عليه. يقول هذا الاستصحاب يجري على مبنانا وعلى مبنى الرجل الهمداني، أما على مبنى العراقي الذي يرى الاستصحاب عبارة عن الحصة، الحصة غير معلومة، ولا إشكال في ذلك بناء على إرجاع الاستصحاب الكلي إلى استصحاب الوجود السعي له على طريقة الرجل الهمداني، وبناء على المختار من إرجاع هي إرجاع الكلي إلى استصحاب الواقع بمقدار مرآتية العنوان الإجمالي. هو شنو الفرق الكلي؟ قلنا الصورة عن الخارج أو عن الواقع صورة إجمالية، هذا كلي، وإذا كانت الصورة عن الخارج صورة تفصيلية هذا يعبرون عنه استصحاب الفرد. أما بناء على إرجاع الكلي إلى استصحاب الحصة فقد يستشكل بأنه لا يقين بحدوث أي واحدة من الحصتين، فكيف يجري استصحابها؟ نعم إلا على هذا، تقول إن المعيار في الركن الأول ليس اليقين بالحدوث وإنما يكفي الحدوث. يعني شو نرفع؟ مو نرفع أصل اليقين، نرفع موضوعيته، ونفسر اليقين بما هو طريق. إذا قلنا بالحدوث فإذن تعلم بحدوث الكل، لكن ضمن زيد أو ضمن خالد فالأمر يمشي الحال. اللهم أبعد بسيرات لدعاء تكون تدعي الله إلا أن تلغي ركنية اليقين وتستبدله، وتستبدل اليقين بركنية الحدوث، مو تستبدل من اليقين مثل ما يصور أنه ما في يقين بركن الأول، ما مستحيل هذا، إنما تستبدل الموضوعية تحولها إلى طريقية، مو تقول لا يقين بالركن الركن الأول ليس موجود اليقين، لا. ويسمى هذا القسم في كلماتهم بكلتا حالتين. سيش يقول خافت عباكم إحنا نتكلم أجنبي عن الجماعة، لا، إحنا بيناها بروح تختلف، العفو بالصياغة تختلف، الروح واحدة. ويسمى هذا القسم في كلماتهم بكلتا حالتين بالقسم الأول من استصحاب الكلي، وأما القسم الثاني فله حالتان أيضا. بالقسم الثاني
راح يطلع لنا استصحاب الكلي من القسم الثاني واستصحاب الكلي من القسم الثالث. الحالة الأولى اللي هو راح يصير شغلنا عليها، الحالة الأولى أن نعلم بوجود الكلي لكن في ضمن أحد فردين، إما حدث الكلي في ضمن فرد قصير أو حدث الكلي في ضمن فرد طويل. زين، هما سالفة الخرطوم، أتم مثال يقول أعلم بوجود حيوان إلى خرطوم في الغرفة. زين، لكن لو كان الباق فحدوث الكلي ضمن فرد قصير، لو كان الفيل ضمن فرد شيكو طويل. المهم بعد 3 أيام يقول البقة ما تبقى 3 أيام، مو بعد 3 أيام شككت في بقاء الكلي. تقول لو كان حدث صاحب الخرطوم ضمن الفرد القصير فهو مرتفع جزما، ولو كان حدث شوف شكل حدوث في ضمن الفرد الطويل فهو باقي جزما. زين، مثال الشرعي هو هذا أحسن، أعلم بكلي الحدث لأن خرج مني سائل لا أدري هو بول أم مني، توضأت بعد ذلك وصار عندي شك كلي الحدث ارتفع أم لا. تقول لو كان كلي الحدث ضمن الفرد القصير فهو مرتفع، ولو كان حدث ضمن فرد طويل فهو باقي. فالكلي مسبب، وسببه ماذا؟ الفرد القصير أو الفرد الطويل. المشهور جريان استصحاب الكلي، عندك يقين بالكلي وشك عند في بقائه فتستصحب البقاء، هذا المشهور عندنا. إلا أنه وجه لهذا الاستصحاب الكلي من القسم الثاني إشكالات 5 كلها تستهدف عدم حجية هذا القسم. بعض الإشكالات هي مبنائية، يعني على مبنتهم وعلى مبنى آخر مبنى. يمكن هي أقوى الإشكالات تقريباً الإشكال الأخير، ذاك السيد الشيخ من يريد يجاوب عنه يقول والتحقيق. أما الإشكالات المتقدمة كما نلاحظها أغلبها مبنائية وبسرعة نتجاوزها وسهلة كلش. بس الآن إحنا صورنا ما معنى أصحاب الكلي من القسم الثاني، حدوث الكلي في ضمن إما فرد قصير أو ضمن فرد طويل، والشك في الكلي نتيجة احتمال الذي حدثه هو الفرد الطويل. أقول دخل نقرأ أحسن قبل ما نجي للاعتراضات. وأما القسم الثاني فله حالتان أيضا، الأولى أن يكون الشك في حدوث الفرد المسبب للشك في بقاء الكلي مقرونا بالعلم الإجمالي، يعني هذا العلم الإجمالي وصف علما لحدوث الفرد، لأن الفرد إما قصير اللي حدث أو فرد شنو طويل، فقطعا راح تعلم بالجامع على نحو هم إجمالي بقى صار الكلي ماتك إجمالي، لأن اللي خلاك تحصل هو أمر إجمالي، كما في المثال المتقدم لهذا القسم اللي تقدم مات الحدث. فإن الشك في الحدث الأكبر، لاحظوا في الحدوث، مقرون بالعلم الإجمالي بأحد الحدثين، لا أدري أي حدث حصل، لو كان قصير هو بارتفاع، لو كان طويل حادث هو باقي. والصحيح جريان الاستصحاب في هذه الحالة إذا كان للجامع أثر شرعي، ويسمى في كلماتهم
القسم الثاني من أصحاب الكل المشهور أيضا هذا حدث، مو فقط رأي سيد الشيخ. وقد يعترض على جريان هذا الاستصحاب بوجوه منها بسيط كلش، هذا الاعتراض الأول جدا بسيط، زين، أنه بناء على أن الكل عبارة عن الحصة، لأن قلنا الشيخ العراقي يفسر الكل بالحصة، كل حصص متوزعة على من؟ على الأفراد. فإذا كان الكل عبارة عن الحصة فلا يقينا بأن الحصة بأن الكل حدث ضمن الفرد القصير أم ضمن الفرد الطويل، لا يقينا ماذا بالحدث، بل لا شك في البقاء، لأن لو كان الحادث الحصة القصيرة فهي مرتفعة جزمة، يعني توضيت أنا، ولو كان الحادث الحصة الطويلة فلا يقين بحدوثها من الأساس، بل الشك في البقاء ما موجود. لاحظوا كيف سيد الشهيد يقول هذا بسيط، هذا الاعتراض مبني على تفسير الكل بالحصة، أما لا قلنا تفسير الكل بالعنوان الذي يحكي عن الخارج بالإجمال، هذا العنوان موجود أم لا؟ هو عنوان إجمالي حدث، أشك في ارتفاع هذا العنوان الإجمالي نتيجة الشك في حدوث الفرد الطويل، فأستصحب هذا العنوان الإجمالي، لأن الكل عند سيد الشهيد شنو تعريفه؟ عنوان إجمالي على الواقع، وهو على رأي الهمداني الكل المنحاز عن الأفراد، هذا أيضا له وجود وله ماذا؟ بقاء. هذا الاعتراض الأول جدا بسيط، لاحظوا مبنائه من أنه لا يقين بالحدوث، وهو اعتراض مبني على إرجاع استصحاب الكل إلى استصحاب الحصة، وحيث لا علم بالحصة حدوثا فلا يجري الاستصحاب لعدم اليقين بالحدوث، بل لعدم الشك في البقاء، إذ لا شك في الحصة بقاء، كيف؟ بل إحدى الحصتين معلومة الانتفاء اللي هي القصير، والأخرى معلومة البقاء وهي الطويل، فأين الشك؟ سيد الشهيد شنو تعليقه؟ قال وقد تقدم أن استصحاب الكل ليس بمعنى استصحاب الحصة، بل هو استصحاب للواقع للخارج، لكن مو مباشرة، بمقدار ما يرى هذا الخارج، بأي عنوان؟ بالعنوان الإجمالي للجامع، وهذا معلومة حدوثا ومشكوك بقاء. إشكال آخر هم بسيط هم على رأي العراقي، الإشكال الآخر هو هذا، إنه لا شك في البقاء، الركن الثاني هنا مستهدف، لأن الذي حدث لو كان الفرد القصير فأني قد توضعت، فلا يقين في فلا شك في البقاء، بل يقين بالارتفاع، ولو كان الذي حدث هو الفرد الطويل فلا يقين بالوجود. بعبارة ثانية، لا ببيان آخر، لا هذا بيان مسحوب، لا بيان ثاني، الشك في البقاء متى يصدق؟ أن يتعلق المشكوك بعين ما تعلق به المتيقن، عندي يقين بنجاسة الثوب وعندي شك ماذا؟ في طهارته. أما لو كان عندي يقين بنجاسة الثوب، طبعا على الحالة الأولى الشك في بقائه، عندي يقين بنجاسة الثوب وشك ماذا؟ في عدالة زيد، المشكوك عين المتيقن، فلا يصدق شك في البقاء، وإنما شك في شيء جديد. الشك في البقاء متى ما يصدق؟ لو كان المشكوك متعلق ماذا؟ بنفس المتيقن، أشك في بقائه،
أما لو كان المتيقن شيء والمشكوك شيء آخر فلا يحدث شك في البقاء أساسا، وإنما شيء يكون شك في شيء جديد، بل حتى يقين ما عنده هو قاعد يقول شك. فإذا حتى نحافظ على الركن الثاني أن يتعلق الشك بنفس ما تعلق به اليقين. هذا الحمد لله بما نحن ماخذين الاستصحاب، يعني لو كان على سيرنا الطبيعي أصحاب بعدين راح ناخذ، بما احنا ماخذين الاستصحاب هذا الشك في البقاء لا تتذكروه انه صارت عركه في البقاء، هذا لابد يؤخذ ولا هذا الاصطلاح لو يكفي الشك. هناك ثمرتين تترتب، قضيتين تترتب، القضيه الاولى مات الفرد المردد زين سيشهد في الثمره الثانيه اعترض عليها، وهكذا كان كلام قوي. على اي حال فهنا اذا اريد نطبق هاي الفكره المحقق العراقي يقول لا يحدث شك في البقاء. كيف ذلك؟ لان المتيقن الحاله السابقه هو العلم الاجمالي بحدوث الكل ضمن قصير او ضمن طويل، هذا هو الحاله السابقه متيقن. الحاله المشكوكه لا، ما عندك بعد علم اجمالي، لان الفرد القصير قد ارتفع جزمه باعتبار ان توضأت، والفرد الطويل مشكوك الحدوث. فإجد عندك علم إجمالي، فإذا المتيقن تعلق بالعلم الإجمالي والمشكوك ليس كذلك، فليس شكا في البقاء. شهد شنو يقول؟ يقول هذا الاعتراض مبني على تفسير العلم الإجمالي بالفرد الواقعي. العلم الإجمالي، نظرية المحقق العراقي في العلم الإجمالي عبارة عن الفرد الواقعي، وبما أن هذا الفرد الواقع لا أدري حدث ضمن القصير أم ضمن الفرد الطويل، فالفرد الواقع شنو كان إجمالي عندي، والشك شك تعلق بفرد قلنا باعتبار الفرد القصير قد ارتفع، فلم يحصل انسجام بين المتيقن والمشكوك. أما بناء على نظرية تعلق العلم الإجمالي بالجامع فبعد تردد الأفراد حدث عند جامع، واحد أفراد الجامع وهو الفرد القصير قد ارتفع، أشك في ارتفاع الجامع بالفرد الطويل فأستصعب بقاء الجامع. فالمتيقن الجامع والمشكوك من؟ صدقوا الجامع. على رأي المحقق العراقي راح أكررها، المتيقن هو ماذا؟ الفرد، لأن العلم الإجمالي عنده عبارة عن الفرد اللي مردد بين هذا وهذا، والمشكوك عنده غير هذا. على رأي العراقي، أما على رأي الجامع لا، فلا يأتي هذا الكلام. يقول أنه لا شك في البقاء لأن الشك في البقاء، هاي في البقاء لازم تجي، لأن الشك في البقاء أيضا ينبغي أن يتعلق بنفس ما تعلق به اليقين. في موردنا ولما كان اليقين هنا علما إجماليا، والعلم الإجمالي يتعلق أين؟ بالفرد المردد اللي يقصد به الفرد الواقع طبعا، فلا بد أن يتعلق الشك بالواقع على ترديده أيضا، وهذا إنما يتواجد فيما إذا كان الواقع مشكوك البقاء على كل تقدير، يعني على تقدير حدوث القصير عندي شك، وعلى حدوث الطويل عندي شك، معنى هذا الكلام كلام هاك صحيح، على القصير ما عندي شك لأنه ارتفع جزمه، مع أنه ليس كذلك لأن الفرد القصير من الجامع لا شك، ما عندي شك في بقاء بل يقين بارتفاعه حسب الفرد. إذا لابد يصير عندك يقين بالجامع المردد وشك في هذا المردد، والجواب أن العلم الإجمالي لا يتعلق بالواقع المردد بل بالجامع وهو مشكوك، إذ يكفي في الشك في بقاء الجامع التردد في كيفية حدوثه، هل حدث الجامع ضمن الفرد القصير أو ضمن الفرد الطويل. هذا وين أخذنا تذكروها؟ لا، في الركن الثاني من أركان الاستصحاب. خلنا أطلع لكم إياه. لاحظوا هذا. ثم أن الركن الثاني قد يصاب بصياغة فيقال إن الاستصحاب متقوم بأن يكون شيء شنو قال يحترض عليه. الأول أن العلم الإجمالي ليس متعلقا بالواقع بل بالجامع، فلا يحتمل أن يكون. المهم راجعوا هناك موجود في الركن الثاني هذا موجود الكلام. زين، الاعتراض الثالث، الاعتراض الثالث يقول أنت صاحب الاستصحاب قطعا لا تتمكن من أن تستصحب الأفراد، لأن القصير يقين بارتفاعه والطويل لا يقين بحدوثه. بعد عندك كلي، رجاء سولف لي، هو الكلي عبارة عن هن الأفراد؟ لا، كلي غير موجود، الكلي هو مراعاة للأفراد، والأفراد لا يجري الاستصحاب في أي منها، وبالتالي لا يجري الاستصحاب الكلي. نعم، لديك حالة أخيرة، تستصحب المفهوم الذهني للكلي، يقول أنا أعلم بالصورة الذهنية للكلي. بما هي صورة ذهنية؟ أما بما هي حاكية عن الخارج؟ لا، لو كانت تحكي عن القصير فهو مرتفع، وعن الطويل لا يقل بحدوث، فلا يبقى إلا أن تقول أستصحب الكلي بما هو صورة ذهنية لا بما هي حاكية عن الخارج. ومن الواضح استصحاب الصورة الذهنية بما هي صورة ذهنية ما لا معنى، مو محطة للآثار. واضح إن شاء الله هذا الإشكال؟ لا 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 لا، بما هو صورة ذهنية هو يريد يقول. أحسنتم، بما تحكي عن الخارج، أي خارج تحكي عنه؟ القصير مرتفع، الطويل ما عنده يقين بحدوثه، فماكو غير تقول الصورة الذهنية أعلم بكلي الحدث. هسه وين ما أدري وأشك في كلي الحدث، لا تقل لي بالأفراد، الصورة الذهنية الكلية موجودة، ولكن لا معنى لاستصحاب الصورة الذهنية، مو محط الآثار. سيد الشهيد يقول لا، الجواب هذا تقدم عندنا، إن الصورة الذهنية يعرض عليها الاستصحاب لأن استصحاب حكم، ويعرض على الصورة الذهنية بما تعرض الصورة الذهنية على الخارج، لا بما هي صورة ذهنية. هذا واضح. فنقول فلدي يقين بحدوث هذا العنوان الإجمالي، أقصد الكلي، عندي يقين بحدوث هذا العنوان الإجمالي، لأنه الذي حدث إما القصير وإما الطويل، فيقين عندي بحدوث هذا العنوان الإجمالي الذي وحاكي عن الخارج، وأشك في بقاء هذا العنوان الإجمالي، إذ على تقدير حدوث الطويل فعندي شك في بقائه، فأستصحب هذا العنوان الإجمالي الذي له حكاية إجمالية عن الخارج. إذ أقول عندي يقين بحدوث هذا العنوان الإجمالي أم لا، وعندي شك في ارتفاع هذا العنوان الإجمالي لو كان الذي حدث هو الفرد الطويل، فعندي شك. نعم، لو كان الذي حدث الفرد القصير قطعا ما عندي شك، بس لو كان الذي حدث الفرد الطويل فيحكي هذا العنوان الإجمالي عن الخارج، فيجري الاستصحاب بهذا النحو، إن الوجود القصير للكل لا يحتمل بقاءه، والوجود الطويل له لا يحتمل ارتفاعه. بعد وين تستصحب الكل؟ رجاء، فليس هناك في مقابلهما إلا المفهوم الذهني، والمفهوم الذهني لا معنى لاستصحابه. والجواب إن الشك واليقين إنما يعرضان الواقع الخارجي بتوسط العناوين الحاكية عن الخارج، فلا محذورة في أن يكون الواقع بتوسط العنوان التفصيلي. شو نقصد العنوان التفصيلي؟ من يقول لي؟ ها؟ يعني الفرد، العنوان التفصيلي عبارة عن الفرد مقطوع البقاء أو الانتفاء، وبتوسط العنوان الإجمالي اللي هو إحنا هذا شغلنا، نريد نستصحب الكلي، ما نريد نستصحب الفرد العنوان التفصيلي، إنما نريد نستصحب الكلي العنوان الإجمالي. متيقن الحدوث جزما ومشكوك البقاء، ومصب التعبد الاستصحابي دائما العنوان، لكن مو بما هو عنوان، بما هو حاكم عن الواقع. تبعا إذا قلنا أكو أثر شرعي مترتب ماذا على الكل، تبعا لاتخاذه موضوعا للأثر الشرعي بما هو كذلك، بما هو عنوان. يقول نعم، هم على فكرة العراقي يجي الإشكال الذي يرى أن الكل عبارة عن الحصة، وهذه الحصة تدور أمرها بين مقطوع الارتفاع ومشكوكة الحدوث، فلا يجب استصحاب. هذا شيء تكرار هذا. نعم، إذا أرجعنا أصحاب الكلي إلى استصحاب الحصة، أمكن المنع عن جريانه في المقام، لأنه يكون من استصحاب الفرد المردد، نظرا إلى أن أحد الحصتين مقطوعة الانتفاء فعلا والأخرى مشكوكة الحدوث فعلا. ومنها الإشكال الرابع، بس هذا الإشكال فقط، ما بشيء. يقول إن استصحاب الكلي الشك فيه من أين ينشأ؟ لماذا أنا أشك في بقاء الكل؟ من يقول لي؟ لاحتمال حدوث الفرد الطويل، هو هذا منشأ الشك، لأن الفرد القصير ليس هو المنشأ الشك في بقاء الكل، اعتبار الفرد القصير قد ارتفع جزما، فالشك في بقاء الكل منشأه الشك في حدوث الفرد الطويل، هذا واضح. فإذا تشك، أكو إشكال بها، أنت لماذا تشك في بقاء الحدث؟ لعل الذي حدث هو المني، وما عندي ما رفعت أنا. فما دمت تشك في بقاء الكلي نتيجة الشك في حدوث الفرد الطويل، إذا الفرد الطويل مشكوك، شلون تعالج هذا؟ تعالج ماكو غير بالاستصحاب، فتستصحب عدم حدوث الفرد الطويل. فإذا ما كفر الطويل بعد أكو كلي، الكل القصير معلوم جزما، وذا الكل ضمن هذا، لا هذا معلوم تعبدا. فإذا ضممنا أعيد ما هو سبب الشك في بقاء الكلي؟ الكل إلى يحتاج لسبب، هو مسبب الشك في بقاء الفرد الطويل، الشك في حدوث العفو الفرد الطويل. زين
شيخنا، حدوثنا حدوثه معلوم، تشك في بقاء
الشك، لا هل حدث في ضمن الطويل؟ شلون عندي هل حدث ضمن الطويل ام لا؟ ما عندي يقين بحدوثه ضمن الطويل. شلون يقين بحدوثه في ضمن الطويل؟ ما عندي. فمنشأ الشك في بقاء الكلي نتيجة الشك في حدوث فرد الطويل. زين، هذا الكلي تقدر تقول ما موجود أساسا، بعد شلون تستصحبه؟ شلون ما موجود؟ لأن تقول لو حدث ضمن هاي فرضية ضمن القصير فهو وجدانا ما موجود الكلي، ولو حدث ضمن الطويل فأستصحب عدم حدوث الطويل، فضم الوجدان عدم حدوث وهو انتفاء القصير إلى الاستصحاب عدم حدوث الطويل، كلاهما شيء حقيقان، عدم وجود الكلي. فإذا ماكو كلي وانت شو تستصحب؟ الهوى، الخيال، شو تستصحب؟ وين الكلي حتى تستصحبه؟ تعبير أصولي صغير اللي ماخذ حلقات، عندنا فكرة تسمونها سيشيد، راح يستعين بي، فكرة الأصل السببي والمسبب، سامعين بها؟ ها؟ سامعين فكرة الأصل السببي والمسببي؟ الأصل السببي والمسببي خلينا نضرب في المثال خارج عن محل كلامنا حتى نفهم شنو الفكرة. الآن أنا عندي ثوب كان متنجس جزما، ما عندي شك بهذا، ثم غسلته، لكن ليش غسلته؟ مرة غسلته ماء الحنفية هذا على الواضح طاهر، وأخرى لا، غسلته بماء أثبتت طهارته بالاستصحاب، كان يقين ثم شككت، فماذا استصحبت؟ طهارة الماء. غسلت الثوب هذا الماء جيد، فهنا عندنا أصلان استصحابان بعد ما غسلنا الثوب، استصحاب بقاء الثوب على النجاسة لأن عندي يقين بنجاسته، وتشك في حصول الطهارة. ليش؟ لأن هذا الماء ليس طاهر جزمة، فهذا الاستصحاب ماذا يثبت لك؟ بقاء الثوب على النجاسة. وعندي استصحاب آخر معاكس إليه، عندي يقين بطهارة الماء وشك في نجاسته، فماذا أستصحب؟ طهارة الماء. ومن جملة آثار طهارة الماء طهارة ماذا؟ ما يغسل به. هنا شو تسوي؟ يقول أنت على كيفك يا واشك، شوي شوي اطي شوي مصطلحات حتى يقتنعون القوم. الثوب لماذا تشك في حصول الطهارة؟ ليش من الشك في حصول طهارته؟ نتيجة الشك في طهارة، فالشك في طهارة الثوب سببها شنو؟ شك في طهارة الماء. فيعبر عن الشك في طهارة الثوب بالأصل المسببي، سببه شنو؟ سببه وذاك أصل سببي. فإذا جرى الأصل السببي وهو استصحاب طهارة الماء، الشرع شي يقول لك؟ إذا كان الماء طاهر فيطهر ما يغسل به، يولا فيتقدم الأصل السببي على من؟ على الأصل المسببي. ليش؟ لأن المسببي وهو الثوب شنو كان موضوع الشك في طهارة الماء، وبما أن طهارة الماء قد ثبتت، الصحابي يقول الماء طاهر وأنت علم بطهارة الماء يقين، فيرتفع الشك اللي موجود في الأصل المسببي. لكن العكس ما تقدر تقول، من يستصحب بقاء الثوب على النجاسة مو بالضرورة هذا الماء اللي غسل به شنو نجس، مو بالضرورة، قد ما حصل به العصر ما طاهر أو ما عددنا، مو بالضرورة الماء شنو نجس، لا العكس، إيه طهارة الماء طهارة ما يغسل به، بس نجاسة الثوب نجاسة ما يغسل به مو بالضرورة. فيقولون الأصل السببي متقدم على من؟ ليش متقدم عليه؟ لأن الشك اللي موجود في المسبب يلغيه حوله إلى علم، بس بما أن الاستصحاب هو بعد علم تعبدي فيصير يسمونه حكومة. هاي الفكرة هنا أنا راح نطبقها. عندنا الشك في بقاء الكلي مسبب، شنو سببه؟ ليش أشك في بقاء الكلي؟ سببه ليش؟ لعل الفرد الطويل هو الذي حدث، فلعل إذا عندك شك في بقاء الكلي نتيجة شنو؟ الشك في حدوث الفرد الطويل. فإذا أجرينا استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل، نشك في حدوث الأصل ماذا؟ عدم حدوثه، عدم أزلي، عدم احتمالي رابط بيانه يعني. فأستصحب عدم حدوث الفرد الطويل، فإذا الفرد الطويل لم يحدث، فيرتفع الشك في الكل، لأن موضوع الكل الشك في حدوث الفرد الطويل، وهنا علمت بعدم حدوثه. الشك في بقاء الكل منشأه الشك في حدوث الفرد الطويل، فإذا استصحبت عدم حدوثه فصرت عالما بعدم الحدوث، فتبدل الشك في حدوث الكل إلى العلم بعدم الحدوث، فيتقدم الأصل السببي على من؟ على الأصل المسببي، والأصل السببي هو ما قضية الفرد. الشيء تقول له ايش قد حكيت؟ شنو هاي معقوله؟ واحد غير يخلي ميزان للكلام يقول لا، قال له انت الان سببي ومسببي خلصتها علينا، ما أدري تقديم الأصل السببي على المسبب يجب نقدم عليه أكو شروط. شروط الشرط الرئيسي من يمها كون الملازمة بين السبب والمسبب شرعية. أما إذا كانت عقلية فهذا يصير أصل متبيت. وأصالة عدم حدوث الفرد الطويل أصل سببي لارتفاع الكلي. هاي أكو آية عندنا يمكن عندنا آية لو رواية يمكن ربع رواية ما عندنا. فهاي العقل يقول فإذا ما كنت طويل والقصير مرتفع إذن أكو كلي. العقل قاعد يسولف لنا هذا أصل الماضي مثبت. فالملازم لازم تصير شرعية يعني زين. ومنها إن استصحاب الكلي يحكم عليه. شنو يحكم عليه؟ أكو أصل حاكم عليه. وهو شنو الأصل الحاكم على استصحاب الكلي؟ استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل الأمد. لأن الشك في بقاء الكل من إجاك؟ يقول لأن الشك في بقاء الكل مسبب عن الشك في حدوث هذا الفرد الطويل. الفرد الطويل سبب بس. مش قادر ردنا وضحنا الأصل السببي والمسببي وشون عرفنا هذا سببي وهذا مسببي وليش حاكم عليه؟ لأنه يلغي الشك وهكذا. سجلها كلها ما حجاها أبدا. والجواب إن التلازم بين حدوث الفرد الطويل الأمد وبقاء الكلي. إذا الطويل موجود إذن الكلي موجود، إذا الطويل ما موجود إذن الكلي ما موجود. هذا التلازم عقلي وليس شرعيا. فلا يثبت باستصحاب عدم الأول عدم حدوث الفرد الطويل نفي بقاء الثاني وهو الكلي. لأن الملازمة شنو؟ عقلية. ومنها إلى غد والحمد لله رب العالمين. الشيخ علاء يقول الثلاثاء يريد يروحوا لكربلة قد ناس تبات. فيقول نعوض الثلاثاء درس الأحد العصر.
حتى ثلاثة أخرى وبالمناسبة نستأنس الدرس رابع يوم العيد سبت يصير يعني أشار العيد يصير أربعة نشيل أربعة خميس الجمعة أنا سبت النهار حتى ذاك السبوع الأخير هو النهار إن شاء الله نحاول نكمل.